أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجهة الثانية فيما لو ظهر المبيع زائدا، وقال بعتك هذه الحنطة 10 أطنان، هذه الحنطة أشار إليها، بعتك ب10 دنانير، 10 أطنان من الحنطة، هذه الحنطة في 10 أطنان بعتك ب10 دنانير. قال اشتريت. لما أخذها بعد ذلك فتبين أنها 13 طن، يعني زائد 3 مثلا أو 12 أو 11. هنا أما بالنسبة للبائع لا خيار له البائع. طبعا بيع صحيح، قلنا البيع ليش صحيح؟ لأن المبيع من جنس الموجود، هو حنطة حنطة، كل ما هنالك حصل زيادة. فالمبيع من جنس الموجود فالبيع صحيح. الآن يأتي الخيارات، هل البائع له خيار الفسخ؟ بائع لا خيار. ليش؟ ما عنده لا خيار هبل، لا خيار عيب، لا خيار شرط، لا خيار المجلس، ما شيء، لا خيار. البائع ليس له خيار فسخ، كل ما هنالك 3 أطنان يأخذها يسترجعها. ليس كان زائد 13، هو أعطاه 10، باعوا 10 أعطاه 10، بين أنه 13 أو 12 بين، يسترجع الزائد فقط. هذا أقصى ما يمكن للبائع. أما المشتري، المشتري هل له خيار أم لا؟ طبعا البيع بيع صحيح، قالوا نعم له خيار المشتري. خيار ماذا؟ قالوا خيار العيب. ليش عيب؟ قل إن المال مشترك، وهذا أنا اشتريت 10 و13، يعني أنا شريك مع المالك مع البائع، والشركة قالوا عيب، هذه عيب. نعم هذا العيب لا يجب أرش، يعني ما في مال، يعني إما يفسخ ويأتي بالثمن أو يمضي البيع ويبقى على ما هو عليه، يعني لا يقال إذا أمضى البيع يأخذ أرش. وهذا العيب ليس عيبا يستوجب ماليا، لا، لكنه خيار فسخ. فإن فسخ يأتي يأخذ الثمن ويعطيه، إن لم يفسخ لا شيء له. فالخلاصة شيخنا، خلاصة أن المبيع إذا ظهر زائدا بيع صحيح، والباع لا خيار له، كل ما هنالك مشتري له خيار أصدقاء. هذا تمام الكلام فيما لو ظهر المبيع.
لو استرد البائع الزيادة
كافية
بأي طريقة؟
لا يجوز بأي طريقة، لا يجوز. المال مشترك هذا، والمال المشترك لا يصح التصرف فيه إلا بإذن الشريك.
هذا
لكن أعطاه 13 فصار بالغلط، بالنتيجة مال مشترك. والمال الشركي لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف فيه بدون شريكه.
الثمن لم يقع في
الإزالة. صحيح، لكن مال مشترك بالنتيجة مخلوط. أي حنطة أي طالب أي ما مخلط، مخلوط 3 له 10 مخلوط. إذا قلنا في الأرض المشتركة لا يجوز لأحد الشركين التصرف فيها بدون شريكه. طبعا لابد، يعني الطبق عليه. نعم هناك حلول، أفرض الشريك امتنع، قال أنا مثلا أفرض أنا شريك مع شخص بأرض أو في دار لا يريد البيع ولا يريد القسم ولا يريد شيء آخر، هنا الحاكم الشرعي يتدخل، يأمره أنه مثلا إما يقسم أو كذا أو يبيع. إذا ما فعل الحاكم الشرعي يقسم الأرض إذا أمكن تقسيمها. نعم الحاكم الشرعي لم يفعل، هذا أحكام أخرى. لكن بشكل عام المال المشترك لا يصح التصرف فيه بدون الشريك. ثم قال المصنف رحمه الله: وما يفسد طعمه وريحه فالأولى اعتباره أو وصفه، ولو خلا عنهما صحا ويتخيل مع العين. لو فرضنا مبيع يعني هو يفسد، إما طعمه يصبح طعم ليس له طعم يفسد، أو رائحته تصبح رائحة كذا يفسد بالنتيجة. بعض الأشياء مثلا الدبس، الدبس له طعم خاص دبس، وقد يفسد هذا الطعم، يعني إذا وضع في مكان إذا صار كذا لحقه بعض الأمور طول وما أدرك هذا الشمس تفهم شيء يفسد. وهكذا ما له رائحة مثل المسك قد يفسد بالرائحة، تفسد الرائحة إذا كان في مكان إذا كذا كان مشوفا إذا كنا بيجي قد تفسد. فهو باعني شيء له طعم أو له رائحة، وهذه الطعم والرائحة لها ما فيه، لا مرة يكون طعمه لا بارد له أصلا، لا فرس وكان له كان له نسك مرة لا له أثر في البالي له دخابه، يعني هذا الطعم بهذا الشكل إذا ما كان يصير غرر، وهذه الرائحة إذا ما كان كذا يصير غرر. وإذا كان المباع مما يفسد طعمه أو تفسد رائحته، وأنا ما أدري إلا بالاختبار، أنا من أين أعلم أن هذا طعمه فاسد الدرس أو أن هذا المسك، من أين أعلم أن رائحته صارت فاسدة؟ لا بد من الاختبار أو بالوصف، إما هو باعتبار ثقة وصف لأنه لا طعمه كذا جيدة رائحته كذا، أو لا بالاختبار. طيب، فهنا إذا باع بالاختبار وبلا وصف ماذا؟ وإذا باع بالاختبار كيف؟ فلا بد أن نرى الأقوال أقوال العلماء في ذلك. قالوا إذا كان المبيع مما يختبر بالطعم بالذوق أو بالرائحة مثل الدبس أو المسك، بحيث كان منهما أنواع متعددة يختلف الثمن باختلافها، يعني مثلا بعض الدبس مثل دبس الخروغ دبس كذا يعبر عنه له طعم كذا، من رائحة المسك من هذا النوع غير رائحة من ذلك النوع، وهذا له ثمن ذاك له ثمن، نتيجة يختلف الثمن باختلاف أنواع الرائحة وأنواع الطعم، يعني أهله يعرفه وأهله يعرفه ما هذا العلم. أجيد الزيتون مثلا أحسنتم أيضا يختلف من هذه الجهة. طيب، في هذه الحالة إذا باع بلا اختبار بلا وصف، وقد يكون هذه الرائحة لها ثمن، إذا كان رائحة كذا لها ثمن، هذا الطعم له ثمن، طعمه إذا كان بكذا له ثمن، إذا في غرر ألم أدفع الثمن وما أعرف طعمه وما أعرف رائحته في غرر، فلا بد من رفع الغرر يعني احتمال الخطر، لا من رفعه. إذن كيف يرفع الغرر؟ قالوا بالاختبار أو بالوصف، يعني أنا إذا أريد أن أشتري شيء واحتملت أن طعمه هذا بهذا الشكل أو فاسد أو رائحته ليس الرائحة المطلوبة التي لها ثمن أو رائحة فاسدة، احتمال الخطر موجود غرر، ونهى النبي عن بيع الغرر.
اللهم
صل على محمد. ماذا أفعل؟ قالوا إما نختبر بالاختبار نرفع الجهالة، أو بالوصف هو إذا كان ثقة أو أنا أطمئن إليه، واحد من الثاني، فترتفع الجهالة وترتفع الغرار إما بالاختبار أو بالوصف لهذه الصورة. هذا واحد، إذا لابد من أن يذوق أو يشم حتى يرفع الجهل. وأيضا هناك رواية دلت على ذلك، قالوا استدلوا برواية يستفاد منها هذا المطلب أنه لابد أن يذوق أو يشم، رواية محمد بن الفيض أو محمد بن العيس، باعتبار أنه النسخة مرة فيض ومرة عيس. الوسائل باب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث واحد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ما يضاق، يعني مما له شيء طعم يضاق، يعني بدي أعرف طعمه، اشترى ما يضاق يذوقه قبل أن يشتريه، يذوقه حتى يعرف أن من هذا الطعم أو ذاك الطعم أو طعمه فاسد أو غير فاسد، يعني يبدأ يرفع الجهالة، يذوقه قبل أن يشتريه. قال: نعم، فليذوقه ولا يذوقن ما لا يشتريه. أقول ليش؟ لأن مال الغير أنا ما أريد أن أشتري بأي عمل تصرفين، بالضبط تصرف، أنا ما أريد أن أشتري بأي عنوان يجب أن، قال: ولا يذوقن ما لا يشتري. أما إذا أراد أن يشتريه يجوز له، أن باعتبار أنه قد يكون الطعم طعمه فاسد أو أقل طعم أو طعم شديد أو ما أشبه ذلك. نعم، قال. والرواية قالوا واضحة على أنه ماذا؟ يختبره قبل البيع. والجواب: أولا من حيث السند، الرواية ضعيفة بعدم وطاقة داود ابن إسحاق الحداد، أو واحد ثانيا وجهالة محمد بن العيص. إن قلت أبو محمد بن الفيض هذا هو مشهور بن الفيض، هذا أولا، إن الرواية ضعيفة لا يمكن العمل بها. ثانيا، تعال إلى الدلالة، لا يفهم من الدلالة أنه لابد أن يضوق، يعني يتعين عليه، يعني لا يصح البيع إلا بالضوء، إنما سأل عن الجواز، يجوز أن أضوق؟ نعم يجوز، يعني ما فيها دليل على أنه يجب الضوق، يتعين عليه الضوق قبل البيع. قال: سأل تبع سدى عن رجل اشترى ما يضاق، يضوق قبل أن يقول نعم يضوق، يعني يجوز أن يجوز، نعم يجوز، ما قال يتعين. واحد ثانية، إذا كان يختلف نعم يجوز، إذا كان لما يختلف طعمه أو نعم يجوز، ولا كيف يرفع الجهل بعد أقسام العنب، ها ليس لها طعم أو طعمها يعني ينفر منه الإنسان، نعم يريد شراء الكلام
يشتري زبيب أصلا
فما يضاف
من خلال الضوء،
وما
يوضع كل شيء بحسبه،
قاعد
بلا اشكال، كل شيء بحسبه بلا اشكال، هذا واضح. يبقى شيء في الروايه وهو قالوا لا، اصل الروايه لا تدل على وجوب الضوء، والتعليش اصلا هي وارده في مقام توهم الحضر، ان هو هناك حضر لا يجوز التصرف مال الغير، لا يجوز، فكأنما سيقول أنا كيف أذوق ومال الغير وما أذن لي، فالإمام قال يذوقه، فالأمر في مقام الحضر أو توهم الحضر، ماذا يفيد؟ الإباحة فقط. إذا حتى الدلالة ضعيفة، يعني لا تدل على أنه يتعين عليه أن يذوق حتى يصح البيع، لا تدل على ذلك، مضافا لكل ذلك انه هي ضعيف، اذا هي ضعيف سندا ودلالة. ما لا يشتري باعتبار ما الغير، ما الغير هذا، هذا ايضا قرين على انه في حضر كامل، ولكن نحن لسنا بحاجه للروايه، نحن على القاعده. ليش على القاعده؟ واذا كان هذا النبيع يختلف ثمنه باختلاف الطعم أو الرائحة، يختلف، طيب أنا كيف أرفع الجهل والغرر؟ لا يصح بيع الغرر، فلا بد بالاختبار او بالوسط حينئذ حتى ارفعه. هو على القاعده اصلا يعتمد الروايه وعلى القاعده ناتج. وبناء عليه فالانصاف انه لا بد من هذه الحاله. واما الوسط اذا لم يختبره فايضا يصح بالوسط. قلنا الوسط يقوم مقام الاختبار، بالوسط يجوز الخطا اذا كان ثقه هو او انا اثق به جاز الخطا. ابن ادريس رحمه الله قال الوسط انما يصح البيع بالوسط اذا لم تكد العين حاضره والا لم اختبار. نقول ليش شيخنا لابد ان تكون حاضره؟ حتى لو كانت حاضره صح الوسط، وباعتبار الوسط رافع للغرض سواء كانت موجوده امامي او غير موجوده غائبه. التفريق في غير محله. الخلاصه شيخنا، الخلاصه اللي هناك انه اذا كان ما يضاف او له طعم او رائحه وكان رفع الجهاله والغرر متوقف على الاختبار او الوسط لا بد من احدهما لكي يصح البيع. هذه قاعده. طيب الى هنا واضح شيخنا؟ لكن وقع الكلام وين؟ لو باع بلا اختبار بلا وسط. انا امامي لبس مثلا او زيت زيتون او مسك عنبر كذا يشيء، طيب وهو امامي ما فيه شيء غرر من باقي الجهات، ما فيه شيء اصلا، كل ما هنالك ما ادري رائحته هي ماذا او ما ادري طعمه فقط، هذا الذي مجهول عندي، فهل يصح الاشتراك إذا ما أعرف الطعم وكان الطعم يختلف تماما باختلاف الطعم أو باختلاف الرائحة؟ يعني تماما يختلف، فهل يجوز الشراء بلا اختبار بلا وصف أو لا يجوز؟ المشهور بين المتأخرين قالوا يا جماعة يجوز، أو يجوز الشراء قبل الاختبار. جماعة أخرى بعض المتقدمين وبعض المتأخرين قالوا لا يصح لأنه غرري وبيع الغرر باطل. هنا انتبه شيخنا، شوف القواعد، خلوي خاصة ما عندنا بعد الآن نأتي إلى القواعد شيخنا. هل القواعد تقتضي الصحة أم تقتضي الإطلاق؟ طيب من ذهب الى البطلان هو مرتاح اول الليل نام. ليش؟ يقول باعتبار ان هذا يلزم منه الجهل والغرر، ما ادري طعمه انا، والطعم الثمن يختلف باختلاف طعمه وباختلاف رائحته. لا، وبما انه انا ما ادري يعني جاهل، احتمال خطر يعني الغرر يعني خطر موجود، وانتم كلنا اتفقنا على انه نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغرر، وهذا غرر. انتم ايها المتاخرون او مشهور المتاخرين لما ذهبتم الى الجواز، ليش ذهبتم الى الجواز مع انه فيه غرر وخطر؟ اخي ليش؟ يعني انتم ايضا عندكم قاعده أنا بيع الغالي باطل، يعني اليوم بطل بيع الغالي يكون باطل شيخنا خلاص انتهت؟ ها؟ قالوا لا يا جماعة الخير، لا مو هكذا، يعني مو هكذا حسن الظن فينا، نحن علماء وكذا والعقول، نحن نعرف أن بيع الغالي باطل، كلها تعرف ليه تقبل الصحة؟ قال ها، حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. نحن إنما ذهبنا إلى الصحة ليس من باب المحبة واعتباطا، لا، من باب أصل السلامة في النبي، أصل الصحة هذا، هذا أصل موجود عندنا، يعني الأصل مثلا في هذا الشيء أن يكون سالما، الأصل أن يكون صحيحا ما في عيب إلا إذا ثبت العيب، مثل ما قلنا الأصل عدم الغفل وأصل عدم السهو وأصل كل أصل أصل أصول عقلائية هذه أساس الصحة في النبي أصل في هذا الحيوان أن يكون صحيحا إلا إذا كانت قرينة لأن في عيب كذا عيب كذا عيب كذا إذا ما عندك قرينة الأصل في الأشياء السلامة وأصل الصحة الصحة بمعنى خالي من العيوب هذا الأصل وعليه أنتم تقولون نحتمل يعني تعلمون أن فيه يعني رائحة فاسدة لا قالوا نحتمل أنه طعمه يختلف يعني نحتمل ماذا غير الصحة يعني نحتمل الفساد نحتمل غير الصحة غير السلامة طيب لأن أصل في الأشياء أن تكون صحيحة أصال الصحة في الأشياء أصال السلامة فيها يكفى هذا الاحتمال إذا ما عندي غرر بعد يعني بعبارة أخرى الأصل في طبيعة الشيء أصل في الشيء أن يكون على طبيعته هذا الأصل أصل في الشيء أن يكون على طبيعته الكاملة كل شيء شيء خلق كل شيء خلقه الله الأصل فيه أن يكون على طبيعته خلاف الطبيعة يحتاج إلى ماذا إلى قرين إلى دليل تقول فلان أعرج فلان غير الأصل أن لو ما يكون أعرج فلان أهبل ثبت عندك كل أصل أن له أن يكون أهبل وهكذا هذا أصل ثابت في الأشياء يقول هذا الحيوان ليس فيه إذن رأيت كل ما يكون أصل أن يكون فيه إذن إذن إبراء تقول هذا مخصي تقول كذا الأصل وهكذا أصل في الأشياء ماذا السلامة أو الأصل السلامة وبناء عليه وقالون يا جماعة الخير يا أن تقولون أنه نحن عن بيع الغير نحن ما نفهم وبناءكم نحن يعني ما نفهم لا فإن الحديث ونعمل به ولكن كل هنالك أنا الآن أشك أقول هذا الدرس هل له هذا الطعم أو ذاك الطعم الذي اختلف الثمن فيه أقول أصل السلام من فساد طعم من الدرس الخروج أصل السلام في أصل الصحة هذا المسك هل رائحة صارت فاسدة لأنه كان في الشمس أو في كذا أو وصله رطوبة أو ما أشبه ذلك ما أدري قال أصل السلام فيه أصل السلام أصل الصحة صحة من العيوب تدفع احتمال الخطر واحتمال الضرر فصح البيع الله مع الصابرين شيخنا الله مع الصابرين طيب هكذا قال المتأخرون لعلك تقول شيخنا انت مع من شيخنا مع المتأخرين الذي ذهبوا لهذا الرأي او لا مع من ذهب الى الرأي الاخر انه ماذا البيضات الغرر نحن نفصل نفصل شيخنا يعني لا مع هؤلاء مطلقا ولا مع هؤلاء والمذبذبين شيخنا لا لا إنما للدليل تفصيل تفصيل أنا تفصيل شيخنا كيف التفصيل نقول طارة تمثل طارة هذا النبيع الذي أشتري يدور أمره بين الرائحة الصحيحة والفاسدة أو الطعم الصحيح والطعم الفاسد يدور أمره يعني إذا لم يكن موجود هذا الوصف فيكون فاسد وأنه يكون له مراتب متعددة من السلام يكون فاسد إما موجود فهو سالم أو ليس موجود فهو فاسد واحد اثنين يدور الأمر بينهما فإن كان موجودا الوصف فهو سليم إن لم يكن موجود فهو فاسد هكذا إن كان هكذا فنقول نحن مع المتأخرين الذين ذهبوا إلى أصالة السلام الأصل السلام في أصل الصحة
وين كانت الجودة
حينئذ؟ لا لا أثر الجودة حينئذ هذا الكلام إما فاسد أو صحيح يعني إما الوصف موجود هو سالم إذا موجود يكون فاسد لا يأتي إلى تعدي المراتب فإذا كان المبيع يدور أمره بين أمرين إن كان الوصف موجودا هو سالم إن لم يكن موجود هو فاسد مو أنه مثلا مرتبة أخرى فاسد إذا كان الأمر كذلك نحن مع من ذهب إلى الصحة ليش؟ لأن أصالة الصحة والسلام في الأشياء فاسد أصل لا يثاب بالأشكال، مو فقط حتى في الحيوانات أصل سلام فيها، إلا أن يثبت العكس بدليل. إذا احتمال الغرر، احتمال خطر ماذا يكون؟ مدفوع بأصالة السلام بالأشياء. يعني الأصل بالشيء أن يكون على طبيعته، شيخنا على طبيعته، هذا أصل. صاحب الجواهر رحمه الله، صاحب الجواهر له كلام، كل سيري قائمة على أن الأشياء على ماذا؟ التي لا تعرف إلا بالتصرف، يعني ما كثير من الأمور العيوب الباطنية أنا كيف أعرفها؟ دار التصرف، قبل التصرف لا أعرفها. وبناء عليه لو قلنا البيع فاسد لكان أكثر بيوعة فاسدة التي توقف على الاختبار. كثير من الأشياء لا تعرف أنها معيب وغير معيب إلا بعد التصرف أصلا طويل. أيضا بعض الحيوانات لا يعرف عيبه إلا بعد شهر أو أكثر، لا يمكن اكتشافه بسهولة. ببعض الأمور يعني معناه ماذا؟ البيع باط من أول أمر. فيقول في الأمور التي يتوقف معرفتها على التصرفات في زمن طويل أو ما أشبه ذلك حتما البيع صحيح، يقول السيرة قائمة على ذلك. صعب الجواب. نحن على كل حال لسنا بحاجة لهذا الكلام السيري، نحن نعتمد على أصالة السلامة. نقول في الأشياء التي يدور أمرها بين الصحة والفساد، يعني إذا كان النص موجود فهو سالم وإلا هو فاسد. إذا كان هكذا أستطيع أن أشتري بلا اختبار وبلا وصف اعتمادا على أصالة الصحة في الأشياء، أصالة السلامة.
أصالة السلامة ما تنفع جهاز.
ليش؟ رفعت رفع الأصل فيها، ما لدى الأصل ما معنى الأصل؟ يعني رفعت احتمال الخطر، والأصل أن يكون سالم، يعني ليس معيبا. وبناء على هذا الأصل ثابت، هذا حجة، حجة شرعية بالنتيجة، لا يشترط أن يكون بالوجدان، يكفي حجة شرعية مثل الوصف، وصفه أنا بالوجدان ما أدري، أنا اعتمدت على خبره، هي هي. وهذا طريق. هذا إخبار الطريق والأصل طريق شيخنا، والأصل أخرى خير أصل طريق شيخنا. لا هي 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 لا نجاح. لا يحتاج إلى فترة طويلة أصلاً. لا سمعت الاختبار عند الله. صاحب الجواهر يقول. هو يصح عنده، يصح. شاهد الحال نحن ما يحتاج، يكفينا نحن ماذا؟ يحتاج إلى أصل السلام. هذا ماذا؟ إذا كان الوصف إما صحيح وإما فاسد. أما إذا كان وصف الله له مراتب متعددة، حتى السلام أمر السلام له مراتب، هو سالم لكن هذه مرتبة ثمن وكذا، وهذه المرتبة يعني مثلا له رائحة متعددة، روائح متعددة، هذه الرائحة ثمن وكذا، ولا ثمن وكذا، كله سالم، وهذا ثمن وكذا، وهذا ثمن وكذا. ولماذا نفعل هذا؟ ما يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.